السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، كنا نتدارس مقدمة لتوحيد ذي الجلال والإكرام، وهذه المقدمة ستدور على أمور كثيرة. كان في عزمي أن نتدارس أربعة منها في الموعظة السابقة: تعريف علم التوحيد، وموضوع علم التوحيد، وثمرة علم التوحيد، والأدلة التي تدل على منزلة علم التوحيد ومكانته. هذه الأمور الأربعة كما قلت كان في عزمي أن أنهي الكلام عليها في الموعظة السابقة، ولكن قدر الله جل وعلا أن يطول الكلام على الأمر الأول منها، ألا وهو تعريف علم التوحيد. وقد انتهينا إخوتي الكرام من مدارسة ما يتعلق بالأمر الأول، وننتقل في هذه الموعظة المباركة إلى ما يتعلق بالأمر الثاني، ألا وهو موضوع علم التوحيد. علم التوحيد الذي هو أجل العلوم وأشرفها، وسنتدارس مباحثه بإذن ربنا المجيد، ما هي موضوعه وما هي مباحثه وفي أي شيء يتكلم ويتحدث؟ إخوة الكرام، إن موضوع علم التوحيد يدور على ثلاثة أمور، فانتبهوا لها واضبطوها. أولها ذات الله جل وعلا. وهذه الذات المباركة يبحث فيها علم التوحيد أيضا ضمن ثلاثة أمور. أولها من حيث ما يتصف به ربنا، ومن حيث ما يتنزه عنه ربنا جل وعلا، ومن حيث ما يجب له على عباده. الموضوع الأول من موضوعات علم التوحيد ذات الله جل وعلا، هذه الذات لا نبحث في ماهيتها ولا في كنهها ولا في حقيقتها ولا في تركيبها ولا في لونها ولا فيما يتعلق بذلك، فالله أحد لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ومما يكثر عن أئمتنا الكرام قولهم العجز عن درك الإدراك، إدراك والبحث في كنه ذات الإله إشراك، العجز عن درك الإدراك إدراك، أي العجز عن الوصول إلى حقيقة الرب ومعرفة ماهيته وصول. فالمقصود منك أن تعجز وأن تقول لا تحيط عقولنا بربنا ولا تدرك عقولنا حقيقة ذات ربنا جل وعلا. والعجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في كنه ذات الإله إشراك، في كنه أي في حقيقة وماهية من أي شيء هو أحد. قل هو الله أحد، وإذا خطر بذلك كيفية من الكيفيات لرب الأرض والسماوات الله بخلاف ذلك. هذه الكيفية التي تحصل وتخطر في ذهنك هي كيفية مخلوقة، الله لا مثيل له ولا شبيه، ليس كمثله شيء. فعلم التوحيد يبحث في ذات الله من أي جهة؟ من ثلاث جهات. ماذا يتصف به ربنا؟ يتصف ربنا بصفات كثيرة، ويتسمى جل وعلا بأسماء مباركة. هذه الصفات وتلك الأسماء ينبغي أن نعلمها وأن نطلع عليها، فعلم التوحيد يبحث فيها. ما يتصف به ربنا من صفات؟ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه صفات ربنا. إذا البحث في ذات الله يكون ضمن ثلاثة أمور: أولا ما تتصف به هذه الذات، والثاني ما تتنزه عنه. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت سبحانه وتعالى. هذه نقائص يتنزه عنها ربنا، فيأتينا هذا إخوتي الكرام مفصلا في مبحث الأسماء والصفات من توحيد رب الأرض والسماوات. إنما نحن نتحدث الآن عن موضوع علم التوحيد، في أي شيء يبحث؟ في ثلاثة أمور: أولها ذات الله من حيث ما يتصف به ومن حيث ما يتنزه عنه، وثالث الأمور من حيث حقه على عباده جل وعلا، يجب على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حقه على عباده. وما أرسل رسولا إلا لهذه الغاية، وما أرسلنا من رسول من قبله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك كان كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا هو الأمر الأول من موضوعات علم التوحيد. ذات الله من حيث ما يتصف به ويتنزه عنه، ومن حيث حقه على عباده. يبحث علم التوحيد في هذا الأمر. الأمر الثاني من موضوعات علم التوحيد ذوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، والبحث فيهم إخوة الكرام يكون ضمن أربعة أمور. علم التوحيد يبحث في ذوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ضمن أربعة أمور. الأمر الأول من حيث ما يلزمهم ويجب عليهم، يلزمهم ويجب عليهم الصدق، الأمانة، تبليغ دعوة الله جل وعلا على أتم وجه، كما سيأتينا هذا مفصلا عند مبحث النبوة إن شاء الله. من حيث ما يلزمهم ويجب عليهم. الأمر الثاني من حيث ما يجوز في حقهم، يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر من الأعراض البشرية، فيأكلون ويشربون وينامون وينكحون النساء في الحيض. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يجوز في حقهم ما يجوز على البشر من الأعراض البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن فضلني الله بأمر لم يحصل لكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وإلا من حيث الأعراض البشرية يستوي النبي مع أمته، وهذه هي الحكمة من إرسال الرسول من البشر، ليكون قدوة لهم وأسوة لهم فيما يفعلون ويتركون، لأن ما أمروا بفعله فعله بشر مثلهم وهو نبيهم، وما أمروا بتركه تركه بشر مثلهم وهو نبيهم. إذن في وسع البشر أن يقوموا بهذه التعاليم أمرا ونهيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثالث الذي يبحث فيه علم التوحيد عند بحثه في ذوات الرسل ما يستحيل في حقهم، ما يجب ويلزم، ما يجوز، ما يستحيل. يستحيل في حقهم ضد ما يجب ويلزم. يستحيل الكذب، وما يمكن لنبي أن يكون كذابا. ولذلك قال هرقل كما في صحيح البخاري: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ عندما سأل أبا سفيان، وكان أبو سفيان إذ ذاك مشركا في صلح الحديبية، وهي المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشركين، أي واتفقوا على ترك الحرب. ففي العام السابع خرجت القوافل من مكة للتجارة، لأن الطريق أصبح آمنة، يمرون على المدينة المنورة ولا يخافون، فوضعت الحرب بينهم وبين المشركين. فلما وصلوا لبلاد الشام، والحديث طويل وهو في أول صحيح البخاري في كتاب الوحي، ويأتينا إن شاء الله عند مبحث النبوة لنرى كيف يستدل بأمور كثيرة على صدق النبي، منها النظر إليه عليه صلوات الله وسلامه في حاله في نفسه قبل بعثته وبعد بعثته. فانظر لهذا الاستدلال. قال هرقل: وكان ملك الروم إذاك لأبي سفيان الذي هو مشرك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، ما كنا نتهمه بذلك. وبأي شيء كان ينعت نبينا عليه الصلاة والسلام ويلقب بين قومه في الجاهلية قبل أن يكرمه الله بالبعثة والنبوة؟ بالصادق الأمين عليه صلوات الله والسلام. فقال هرقل: فهل يغدر؟ ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. نبي لا يغدر. هل يغدر؟ فماذا قال أبو سفيان؟ لا، ما غدر معنا مرة من المرات، ونحن عاش معنا في مكة 13 سنة، والآن في المدينة مضت 7 سنين، صار 20 سنة وما غدر، هذا بعد بعثته، وقبل بعثته لا يعرف عنه غدر ولا خيانة. انتبه لكلام العدو المبغض أبي سفيان. قال: ونحن منه في مدة، يعني في صلح، لا ندري ما هو فاعل فيها. كأن أبا سفيان يقول: أيها الملك يا هرقل، ما غدر فيما سبق، لكن لا أبرئه من الغدر فيما يأتي، لعله يغدر في هذه الأيام. هذا هو ما قدر عليه أبو سفيان من الطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سفيان: ولم يمكنني أن أزيد كلمة غير هذه. يقول: فما التفت إليها هرقل، يعني يعلم أنني كذاب فيها، لكن ما يستطيع أحد أن يكذبني. المستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل. هل سيغدر في المستقبل أم لا؟ لا ندري، ما قال سيغدر. يقول: ونحن منه في مدة، أي في صلح، لا ندري ما هو فاعل فيها، هل سيغدر أم لا. يقول: وما أمكنني أن أزيد إلا هذا طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام، فما التفت إليها، يعني لهذه الجملة ما التفت وعلم أنها كلمة عدو. وهرقل بلغ من دقة نظره وصواب رأيه أنه عندما أراد أن يسأل أبا سفيان عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أنا. فقال: قربوه، فصار وجهه لوجه هرقل. قال: واجعلوا أصحابه وراء ظهره بحيث لا يراهم، لا يراهم، هم وراء ظهره خلفه. ثم قال هرقل: إني سائل هذا، يعني أبا سفيان، عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فيكم، فإن كذبني فكذبوه. وأبو سفيان لا يستطيع أن يكذب خشية أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول بعض الحاضرين لأتباعه: لا أيها الملك، الآن أبو سفيان يكذب. يقول أبو سفيان: والله لولا الحياء أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه، كنت أكثر وأقول إنه كذاب وخائن وغدار ومكار، لكن أخشى إذا كذبت كذبة أن يقول من ورائي: أيها الملك هذا يفتري، فيعاقبني الملك من أجل هذا، وتسقط منزلتي من عينه وعند قومه. لكن ما أمكنه أن يزيد إلا: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يستحيل في حق الرسل الكذب، الخيانة، الغدر. لماذا؟ لأنهم قدوة وقدوة لأممهم، والله يقول لكريمه ونبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي، يربون تربية خاصة منذ صغرهم ونعومة أظفارهم، بل وهم في أحشاء أمهاتهم وأصلاب آبائهم، لئلا يكون عليهم مطعن ولا مغمز بوجه من الوجوه. واصطنعتك لنفسي ولتسمع على عيبه، عيب هذا لا يكذب ولا يغدر. ولذلك في صلح الحديبية عندما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، كما ذكرت إخوتي الكرام هذا سابقا في الموعظة الماضية، أن من جاء من المشركين يرد إلى المشركين، ومن كبر من المؤمنين وجاء إلى المشركين لا يردونه إلى المؤمنين. في هذه الموقعة، وقد اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، جاء أبو جندل، جاء أبو جندل مهاجرا من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فقال والده: اتفقنا معك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا سهيل بن عمرو الذي هو نائبا عن المشركين، اتفقنا معك وهذا ينبغي أن يعاد وأن نأخذه. فقال أبو جندل: أرد إلى المشركين ليسكنوني عن ديني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اتفقنا مع القوم وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. والأمر الرابع الذي نبحثه في ذوات الرسل بيان حقوقهم على أممهم، ما يجب ويلزم في حقهم، ما يجوز في حقهم، ما يستحيل عليهم، ما يجب لهم من حقوق على أممهم وأتباعهم ورعيتهم. يجب عليهم أن يحبوهم وأن يقدموا الأنبياء على أنفسهم، فالنبي يقدم على النفس كما دونها، كما قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. في أي شيء؟ في المحبة والنصرة، يحب أكثر مما نحب أنفسنا، وننصره أكثر مما ننصر أنفسنا. ولذلك إذا اقتضى الأمر حياتنا أو حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فحياته تسلم وحياتنا تفنى فداء له عليه صلوات الله وسلامه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين عليه صلوات الله وسلامه، فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان، وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان. هذا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، كل شيء فداء له عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك إخوتي الكرام، يقول أئمتنا الكرام: يجب على الإنسان توحيدان، الأول توحيد المعبود والثاني توحيد المتبوع. أما المعبود فهو الله، وتقدم معنا حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأجل هذا خلقهم. وحق المتبوع وهو الرسول الإمام، ولا إمام لنا إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يدعونا باسمه يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيقال: يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، كما يقال: يا أتباع المؤمنين، عليكم وعليه غضب رب العالمين. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فتوحيد المعبود لا بد من، وتوحيد المتبوع لا بد من، كما قلت توحيد المعبود بعبادته وحده لا شريك له، وتوحيد المتبوع بإفراده بالمتابعة فلا يزاحمه في ذلك أحد، فكل ما عارض شرعه وهديه فهو تحت الرجلين. ولذلك لا بد من توحيدين، لا بد من هجرتين: هجرة إلى الله وحده لا شريك له في العبادة، وهجرة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي معه ولا بعده بالمتابعة والطاعة، وكل شرع يعارض شرعه فهو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا نبحث في ذوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فيما يلزمهم ويجب عليهم، فيما يجوز في حقهم، فيما يستحيل عليهم، فيما لهم من حقوق وواجبات على أممهم وأتباعهم. وهذا سيأتي مفصلا في مبحث النبوة. نحن كما قلت نستعرض صورة إجمالية موجزة لموضوعات علم التوحيد باختصار. لو قيل لنا: أنتم تدرسون توحيد العزيز القهار، ففي أي شيء يبحث؟ نقول: اعلم، يبحث بثلاثة أمور: أولها ذات الله. يقول: يعني في أي شيء في ذات الله؟ قل: فيما يتصف به ويتنزه عنه، وفي بيان حقه على عباده، وفي ذوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. في أي شيء؟ في تركيبهم ورؤوسهم وعدد أعضائهم. قل: لا دخل لنا في هذا، هم بشر في ذلك. فيما يلزمهم ويجب عليهم وفيما يجوز في حقهم ويستحيل عليهم وفي بيان حقوقهم على أممهم. والأمر الثالث في موضوعات علم التوحيد يبحث في السمعية من حيث اعتقادها. وما هي السمعيات؟ الأدلة إخوة الكرام لا تخرج عن دليلين اثنين كما تقدم معنا، دليل عقلي صريح ودليل نقلي صحيح، ولم يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، لأن هذا خلق الله والنقل الصحيح شرع الله، ولن يتعارض خلقه مع شرعه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولم ترى في شرعه من تضارب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد ألف الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية كتابا عظيما في 10 مجلدات، وتبع فهرسه في مجلد سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. ويسمى الكتاب أيضا درء تعارض العقل والنقل، لا يتعارض عقل ونقل، وإذا تعارضا في الآفة في أحدهما، إما أن النقل لم يصح فهو مكذوب، وإما أن العقل ليس بصريح فهو عقل منكوس، أحد الأمرين. متى يتعارض النقل والعقل؟ متى يتعارض الشرع والفهم؟ متى؟ إذا وجد آفة في أحدهما، إما أن الشرع ليس بصحيح مبترا ومكذوب، وتقولون إنه شرع لكنه كذب وافتراء ككثير من الأخبار الموضوعة التي وضعت في هذه الشريعة المطهرة، سيأتي شيء كثير منها. الحديث الذي افتراه الشيعة، وشيعتهم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، لا نقل ولا عقل، وإذا ضاع النقل والعقل فنزل الإنسان إلى ما هو أحق من دركة البهيمة. وهذا الوصف قاله أئمتنا في الشيعة من القديم، وليس هذا بكلام، أكذب الناس في النقليات وأجهلهم في العقليات، وهم أول من افترى ووضع الأحاديث على خير البرية عليه الصلاة والسلام، أول من وضع الأحاديث في التشبيه، أي في تشبيه الخالق بالمخلوق، من الشيعة. ومن العجيب في أمر الشيعة أنهم جمعوا الضلالات التي تفرقت في غيرهم، فأوائلهم ممثلة وأواخرهم معطلة، وكيف جمعوا بين التعطيل والتمثيل يحار العقل في ذلك. فالممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، وهم عبدوا الصنم والعدم. انظر لأوائلهم وماذا يقولون في الأحاديث والكذب على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا حديث العقل الصريح حقيقة يرده ويدفعه ويبطله، فيتعارض النقل مع العقل، نقول هناك آفة في أحدهما، انتبه لهذا الحديث الذي إذا سمعته لم تتوقف في لعن قائله، أي في قائله الذي وضعه وافتراه. يقول لما أراد الله أن يخلق نفسه خلق خيلا، والخيل تعرفونها الفرس، خلق خيلا فأجراها فعلقت فخلق من عرقها نفسه. ماذا نقول عند هذا الكلام؟ لعنة الله على وضعه. وهذا أول حديث في كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي، وقال مثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار إسناده والبحث في رجاله، فلعنة الله على وضعه يكفي، لا داعي أن نطيل الكلام أكثر من هذا. هذا حديث، يقول هذا حديث تناقض مع العقل. كيف يخلق الله الخير وهو معدوم؟ أو ليس كذلك؟ معدوم. ثم كيف يأخذ هذا العرق من هذه الخيل المخلوقة فيخلق منها نفسه وهو أول لم يسبقه عدم؟ وسيأتينا إن شاء الله عند توحيد الربوبية تقرير هذه القضية، ويستحيل أن يسبق وجود الله بعدم. كان الله فلا شيء معه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن هنا حديث نقل تعارض مع العقل. الآفة في أي شيء؟ في النقل. قل هذا مكذوب، لعنة الله على قائله. يأتينا أمر آخر يصح، الزنا ثبت تحريمه في كتاب ربنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والأدلة قطعية في تحريم الزنا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك إجماع المسلمين الكرام. ولذلك من استباح هذا فهو كافر قطعا وجزما، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، كما قال أئمتنا: ومن بمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى المجمع أو استباح كالزنا فلتسمع. ومن بمعلوم ضرورة جحد، معلوم من الدين بالضرورة جحده، فقال: الصلاة ليست سبيلا، يقتل حدا أو كفرا. كفرا لأنه مرتد، يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا أن يقتل أيضا كفرا وقائل هذا مرتد، من نفى مجمع، أي نفى أمرا مجمعا عليه، أو استباح كالزنا فلتسمع. استباح محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة كالزنا، فهذا يقتل كفرا وليس حد. جاءت القوانين الوضعية الوضيعة في هذه الأيام، وهي الموجودة في البلاد العربية والبلاد الأعجمية بلا استثناء، واستوى البشرية في الضلال في هذه الأيام. والبلاد العربية صارت بلادا غربية، بعل العين نقطة ليتطابق حالهم مع ما يسمون به، ليست عربية، غربية، لأن الذي يستحل الزنا هذا غربي كافر وليس بمسلم شهم حيي. القوانين الوضعية في البلاد الغوية العربية وفي البلاد الأعجمية تبيح الزنا بالترابع، وليس كذلك؟ انطلاقا من مبدأ الحرية الشخص، الحر يزني أو يلوغ أو يدخل الخمر عن طريق فمه أو خرجه، ماذا تريد منه؟ حرية شخصية، حرية شخصية. هذا المبدأ الذي أنتجته هذه العقول الآثمة المظلمة تعارض مع شريعة الله المحكمة. لا شك يوجد آفة في أحدهما، النقل صح، فالعقل صريح أم قبيح؟ العقل الذي يبيح الزنا صريح أم قبيح؟ لا إله إلا الله. انظر لشهامة امرأة في العصر الأول، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليها العهد ألا تزني، عندما نزلت آية الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قالت هند ابنة أبي سفيان أخت معاوية، وقد آمن أبو سفيان ومعاوية بعد ذلك فرضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين. قالت هند: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تزني الحرة؟ حرة حنية عفيفة كريمة من أصل تزني. يا رسول الله، ما أقبحه حلالا فكيف به حراما؟ يعني صورة الجماع صورة ممتهنة في الحلال، فكيف في الحرام؟ وكما قال علي رضي الله عنه: مبال في مبال، مبال في مبال عضو باول في عضو باول، يعني هذه الصورة مكرمة مكرمة. والله لولا أن الله أباحها ويترتب عليها مصالح وابتلانا الله بذلك لتنزه الآخر عن النكاح، لكن الله جعل هذا طريقا لإخراج الذرية التي تعبد رب الذرية. أما صورتها حقيقة مبال في مبال وكشف عورة، والإنسان يستحي من ذلك. فتقول هذه المرأة أو تزني الحرة ما أقبحه حلاله، يعني صورته في الحلال ليست مكرمة. ولذلك الإنسان عندما يتصل بزوجه وأهله يستتر أو يباشره على الملأ يستتر، إنها صورة ممتهنة. والعورة يقال لها سوء لأن الإنسان يستاء إذا رؤيت عورته، فاستاء تمعر وجهه يغتاظ كيف يطلع على عورتك، إذن هذه سوءة. ولذلك قال الله فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، هذه عورة. ثم ماذا؟ الجبلة البشرية والطبيعة الإنسانية على الفطرة عندما بدت العورة وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة، عورة الإنسان تبدو، كيف هذا؟ فانظر لامرأة يا رسول الله أو تزني حرة ما أقبحه حلالا فكيف به حرام. وجاءت القوانين الوضعية الوضيعة في هذه العصور الردية الشنيعة تقول الزنا بالتراضي حلال وحرية شخصية أحل من الماء البارد ولا عار على الإنسان في فعله. تعارض هنا ما أنتجته العقول الأمريكية والبريطانية والفرنسية والهولندية وتبعتها العقول الغوية العربية التي قلت في حقيقتها غربية تبعتها على هذا. طيب عقول البشر قاصبة لأن انتكتت وتعارضت مع شريعة الله، الآفة في أحدهما قطعا. ماذا سمى الله الزنا؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش. ما هي الفاحشة إخوتي الكرام؟ عندنا فاحشة وعندنا منكر في شريعة الله، ما اجتمع فيه زاجر العقل والشرع يقال له فاحشة كالزنا واللواط، وما اجتمع فيه زاجر الشرع دون زاجر العقل يقال له منكر. لبس خاتم الذهب في حق الرجال فاحشة أو منكر؟ منكر. العقل ما عنده دليل على التحريم، وخاتم الذهب كخاتم الفضة، وخاتم الذهب كخاتم العقيق وغيره من الجواهر النفيسة، وتلك يباح لبسها. يجوز أن تلبس خاتما من عقيق ثمنه 10 ملايين ربية، ولا يجوز أن تلبس خاتما من ذهب ب100,000 ربية. لما؟ إذا ليس من أجل غلاء أو رخص، ليس من أجل ثمن. الشرع قال هذا لا تلبسه، حتما لذلك حكمة مكلم، لأن هذا هو شرع الحكيم ولا يخطر منه شيء إلا لحكمة، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها. لكن ليس من شرط الحكمة أن يقف البشر عليها، ليس من شرط الحكمة أن يقف البشر عليها. إذن إخوتي الكرام، هنا عقل تعارض معنا الآفة في أحدنا. الزنا كما قلت سماه الله فاحشة اجتمع فيه زاجر العقل والشرع، هناك أمر اجتمع فيه زاجر الشرع ولم يوجد فيه زاجر العقل، وهو ما حرمه الشرع وليس عند العقل دليل على القبح، كلبس خاتم الذهب في حق الرجال. ماذا نقول؟ منكر منكر. فلذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان في سورة النور، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لما جامع بينهما؟ نقول كل واحد له اعتبار، الفحشاء معصية زجر عنها العقل والشرع، والمنكر معصية زجر عنها الشرع ولم يوجد في العقل زاجر عنها. بعيد لبس خاتم الذهب لو لم يحرمه الشرع كان حلالا. أما الزنا، انظر لهذه المرأة عندما تريد أن تدخل في الإسلام مباشرة تقول أوجدني الحرة، فما تفعله لو لم تكن مسلمة؟ فكيف إذا أسلمت؟ هذا فاحشة. العقل يدعو للبعد عنه. فإذا هذا كشف عورة، اختلاط أنساب يتسبب عنه أمراض فتاكة، وقد بدل وقد ابتلى الله الغرب بها. وهذا كما ثبت في سنن ابن ماجه واستدرك في الحاكم بسند صحيح كالشمس من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديث طويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، ثقال خمس أعوذ بالله إن ابتليتم بهن أو أن تدركوهن، أولها لن تظهر الفاحشة في قول حتى يعلن بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فالفاحشة هي الزنا واللواط، من تشرى في قوم حتى أعلن بذلك. وكم الأطباء عن الأمراض التي انتشرت وظهرت في هذه الأيام ولم يكن يعلن اسمها فضلا عن وقوعها. مرض الهربس، مرض الإيدل، متى انتشر؟ في عصر الشذوذ للجنس، عندما صار عندنا الرجل كالمرأة، فعاقبهم الله بهذا المرض حتى الآن. متى وجد؟ عندما وجد الزنا، مرض الزهر ومرض السيلان نتيجة الزنا، مرض الهربس، مرض الإيدز نتيجة الشذوذ الجنسي. لن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، إلى آخر الحديث. إذا هذا فاحشة. كيف العقول الآن جعلت الفاحشة حسنة وتتباهى بذلك؟ الانتكاس بالعقل البشري أو الخطأ في الوحي الرباني؟ أيهما الآن يوجد فيه خطأ؟ حتما في العقل البشري انتكس ومرض عندما أباح الزنا والشرع حرمه. إذا إخوة الكرام، لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح